السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح قواعد المثلى لمفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين، طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في درسنا السابق من القاعدة السابعة في قواعد الأسماء، التي تتحدث عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وقلنا إن الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها، وذكرنا أنه أربعة أنواع. الأول الإنكار، أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من صفاته ومن الأحكام المتعلقة بهذه الأسماء. الثاني من الإلحاد في أسماء الله تعالى التشبيه، وهو أن تجعل أسماء الله تعالى دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. الأمر الثالث من الإلحاد التسمية، وهو أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. الرابع الاشتقاق، وهو أن يشتق من أسمائه سبحانه وتعالى، أن يشتق أسماء للأصنام كما فعل المشركون. فهذا كان القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. كان بودي المراجعة، لكن أمهل للأسبوع القادم إن شاء الله أن تحفظ هذه القواعد السبع، وأن يفهم ما فيها، فإذا وجد استفسار حولها أجبت بما يفتح الله عز وجل. وأيضا أنا أسأل في هذه القواعد حتى يربط العلم بعضه ببعض. أبتدئ في هذه الليلة المباركة في قواعد الصفات. عندنا قواعد الأسماء، وعندنا قواعد الصفات، وعندنا قواعد الأسماء والصفات معا. إذن عندنا قواعد للصفات، عفوا للأسماء، وعندنا قواعد للصفات، وعندنا قواعد للأسماء والصفات معا. فنحن انتهينا من الباب الأول في قواعد الأسماء، ندخل إلى القاعدة الأولى من قواعد الصفات. وأذكر بتعريف القاعدة أنها حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ نفس حكمه. القاعدة الأولى من قواعد الصفات تقول: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الأولى تقول: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مما يجب أن يعتقد أن صفات الله سبحانه كلها بلغت أقصى درجات الكمال، ولا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكمال ثابت لله عز وجل، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تبارك وتعالى يستحقه بنفسه المقدسة. يعني إن الكمال ثابت لله سبحانه وتعالى، والثابت لله هو أقصى ما يمكن من الأكملية. ما نستطيع أن نصف هذا الكمال في صفات ربنا جل في علاه. هذه الصفات يستحيل أن يوجد فيها نقص بأي وجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. هذه الصفات التي وصف بها ربنا جل في علاه وغيرها يجب أن تثبت لله، وأنه لا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه. وقد دل على هذا، أي على كمال صفات الله سبحانه، السمع والعقل والفطرة. قلت من قبل إن السمع هو الأدلة الشرعية، والعقل أي العقل الصحيح الذي يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، والفطرة التي فطر الله الناس عليها. أما السمع سيبتدئ رحمة الله تعالى عليه في ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة على كمال الله جل وعلا، أو من القرآن على كمال صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد فيها نقص بأي وجه من الوجوه. فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. الشاهد هو قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف، لأن كلمة المثل من جملة معانيها الوصف، كما قال تعالى مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصف الجنة. إذن ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الكامل الأعلى الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. أما العقل فوجه أن كل موجود حقيقة، لأنه يوجد موجودات في الذهن لا حقيقة لها في الواقع، فلا بد أن تكون له صفة، يعني أي وجود لا بد له من صفات. هذه الصفات إما أن تكون صفات نقص أو صفات كمال، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، لأن هذه من يعني يقولون هي قسمة عقلية ولا ثالث لها. صفاتك إما أن تكون كاملة وإما أن تكون ناقصة، إما أن تكون كاملة وإما أن تكون ناقصة. طيب هل يوجد شيء ثالث؟ لا يوجد. طيب صفات النقص في حق الله سبحانه باطلة. لماذا؟ لأنه الذي وهب وأعطى الصفات للمخلوقين، فكيف يرضى سبحانه لنفسه بالدون ويعطي لغيره الأعظم والأكمل؟ يقول رحمه الله والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تبارك وتعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني هذه الأصنام، هذه الأصنام، هذه الأصنام اعتراها النقص من وجهين: أنهم لا يستجيبون لمن يدعونهم، أيضا هم غافلون عن دعائهم، يعني لا يستجيب من جانب وهو غافل عن دعائه من جانب آخر. وإذا كان هذا عقلا لا يصلح أن يكون إلها، فكان لابد أن يكون الإله متصفا بصفات الكمال. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن وصفهم الله جل وعلا بالعجز في ثلاثة أشياء: أولا أنهم لا يخلقون شيئا، بل هم الذين يخلقون، والله عز وجل هو الخالق، هو الخالق الذي يهب ويعطي كل شيء لغيره. الأمر الثاني أموات غير أحياء، أنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. الأمر الثالث وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأصنام لا تعلم متى يبعث عابدوها، متى يبعث عابدوها. إذن النقص ترى الأصنام من ثلاثة جوانب، النقص اعترى الأصنام من ثلاثة جوانب. الجانب الأول أنهم لا يخلقون شيئا بل هم الذين يخلقون، لا يصنعون شيئا بل هم الذين يصنعون. الأمر الثاني أنهم أموات غير أحياء، فلا سمع ولا بصر ولا عقل ولا حكمة ولا خبرة ولا رحمة ولا جبروت ولا قهر، فهم أموات غير أحياء. الأمر الثالث أنهم لا يشعرون بعابديهم أصلا ولا يشعرون متى يبعث عابدوهم. إذن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا آلهة، وواهب الكمال يجب أن يتصف بالكمال، واهب الكمال يجب أن يتصف بالكمال. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هي لا تملك لنفسها، فهذا برهان جلي واضح على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح قبيح شرعا وعقلا. واستدل أيضا على قومه قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ يا قوم أما لكم عقل؟ أما لكم فهم؟ أما لكم إدراك؟ ما تفهمون إلى هذا الحد أن تعبدون أن تعبدوا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، لا يقدم لكم منفعة ولا يملك لكم ضرا، كيف تعبدون أمثال هؤلاء؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فإذا كانت لا تعقل ولا تنفع ولا تضر فكيف تستحق العبادة؟ إذن المستحق للعبادة عقلا يجب أن يكون متصفا بصفات الكمال. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، المشاهدة نوع من الحس وهو ذكر الخاص بعد العام. الحس الحواس خمسة: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. السمع الأذن، البصر العين، اللمس اليد أو القدم، الشم الأنف، الذوق اللسان. وأنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، مشاهدة يعني بالنظر في الأمور والإبصار لها، أن للمخلوق صفات كمال. من الذي وهبنا صفات الكمال كالشجاعة كالكرم كالأنفة كالعزة إلى غير ذلك؟ من الذي وهبنا هذه الصفات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وقاعدة تستنبط هنا تقول: معطي الكمال أولى به، هذا الذي يسمى بقياس الأولى. نستطيع أن نقول بقاعدة أخرى تكتب، نقول يعني نأتي بقاعدة أخرى تكتب: كل كمال يوصف به البشر، كل كمال يوصف به البشر ويجوز أن يوصف به الله عز وجل، فالله جل وعلا أولى بوصفه. كل كمال يوصف به البشر وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله أولى به. لماذا قلنا يجوز أن يوصف الله به؟ عندنا الرجل والمرأة، الرجل والمرأة الذي يولد لهما، الرجل والمرأة الذي يولد لهما، هذا أكمل ممن كان عقيما، هذا أكمل ممن كان عقيما، ومع ذلك لا يجوز أن يوصف الله بذلك، لأنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن صفة الكرم الله الكريم، صفة الحكمة الله الحكيم، صفة العلم الله العليم، صفة السمع الله السميع، صفة البصر الله البصير. فكل كمال يوصف به البشر وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله أولى به، أو وجب أن يوصف الله عز وجل به، وهذا يسمى بقياس الأولى. فلا تقل لهما أف يحرم الضرب، إذا كانت أف لا تجوز للوالدين أو أحدهما فيحرم الضرب ويحرم أن يتسبب في سجنهما إلى غير ذلك من أنواع الإهانة، وهذا يسمى بقياس الأولى. بقياس الأولى، فمعطي الكمال أولى به من غيره. وأما الفطرة، انتهينا من ذكر الدليل السمعي، وهو للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى والعزيز الحكيم. ثم انتهينا من المناقشة العقلية، نذهب إلى الفطر. يقول طيب الله ثراه: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله عز وجل وتعظيمه وعبادته. النفوس السليمة، لماذا؟ لوجود النفوس المريضة بالشبهات والشهوات، فتبدأ عقولهم تختل وفطرهم تفسد. أما أصحاب النفوس السليمة التي بقيت على سلامتها وصحتها فإنها مجبولة، أي مخلوقة مفطورة، يعني فطر الشيء بمعنى الإيجاد والخلق، مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته ما لم تتغير الفطرة، كما قال سيد الخلق كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، إلى نهاية الحديث. وكما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومكم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي أننا خلقنا، أي أن الخلق، أي أن البشر جميعا خلقوا على فطرة الإسلام، فطروا على فطرة الإسلام، ولدوا على الإسلام، ثم أتتهم شياطين الإنس والجن فجعلتهم ينحرفون عن هذا الصراط المستقيم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث في صحيح مسلم من حديث عياض، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه. إذن النفوس السليمة الطيبة جبلت وفطرت على محبة الله عز وجل وعلى تعظيمه وعبادته، بحيث لو ترك بعض الناس، لو أن بعض الناس ترك في صحراء واسعة الأطراف بعيدة المرام، وترك وعنده طعامه وشرابه، ولم يتدخل أحد من البشر، فإنه برحمة أرحم الراحمين سبحانه، وتعالى سيهتدى إلى الإسلام وإلى عبودية الله وحده لا شريك له. إذن بالفطرة يدرك الإنسان كمال الله عز وجل، ويدرك الإنسان محبة الله عز وجل، ويدرك الإنسان تعظيم الله عز وجل وعبادته. يقول رحمه الله تعالى: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بالربوبية وألوهيته؟ هل هذه النفوس الطيبة الراقية السامية العالية الرفيعة السامقة، هل ترضى أن تعبد وأن تحب وأن تعظم من هو ناقص في صفاته وفي أفعاله؟ كلا والله، بل لا تحب إلا من علمت، أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. إذن القاعدة الأولى من قواعد الصفات تقول: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، ما الحكم؟ يعني صفات الكمال كل كمال جاز أن يتصف به البشر، كل كمال اتصف به البشر وجاز أن يوصف به الله عز وجل فالله أولى به، ويجب وصف الله عز وجل به. طيب، إذا كانت الصفات صفات نقص، ما الحكم؟ إذا كانت صفة نقص لا كمال فيها، أي لا يوجد فيها كمالها المضاد، فهي ممتنعة عقلا وشرعا في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، بقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته حياة كاملة والموت مستحيل عليه سبحانه وتعالى. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا أيضا مستحيل على الله عز وجل. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء، من شيء أي شيء، حاشا لله أن يعجزه شيء في السماوات أو في الأرض. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. النفي هنا نفي عدم السمع. أم يحسبون، هل يظنون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. إذن من باب أولى أنه ليس بأعمى سبحانه وتعالى، والحديث في الصحيحين. يعني هذا تنبيه للعقول القاصرة التي تتبع كل ناعق وكل دجال وكل خبيث وكل ملحد. وفتنة الدجال من أعظم الفتن، وما أعظم وما أكثر ما يتبع الآن من دعاة الكفر والإلحاد والانحراف والضلالة. فالدجال مع ما هو، مع ما يملك، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى للناس علامة واضحة في هذا الخبيث، لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهي أنه أعور. كيف يكون إلها وهو لا يستطيع أن يحسن من صورته، لا يستطيع أن يحسن من صورته. أيضا فالله عز وجل ليس بأعور وليس بأعمى، فهذا مستحيل في حق الله عز وجل. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كانوا يصعدون، يعني سبب الحديث أنهم يعني كانوا يصعدون الجبل ورفعوا أصواتهم للذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اهدأوا، أمسكوا عن الجهل، لا تجهرون هكذا، ما ينبغي أن تجهروا هكذا، ولكن توسطوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فهذا نفي الصمم ونفي غياب الله عز وجل، فيستحيل أن يوصف الله عز وجل بصفة نقص لا كمال فيها. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود لعنة الله تعالى عليهم. ومن يأمن لليهود ومن يثق في اليهود بعد سبهم لله عز وجل؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي ربطت وغلت عن الخير والإحسان والعطاء والبر. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، دعاء عليهم من جنس كلامهم. ولذا لو تدبر الناس في حال اليهود لوجدوهم أدخل خلق الله، لأن الله الذي لعنهم ولأنه الذي دعا عليهم بهذا، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أي أن الله عز وجل سمع ما قاله هؤلاء المجرمون وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة من قتلهم الأنبياء وللصديقين ولأتباع الأنبياء، وأنه سبحانه سيعاقبهم على ذلك أشد العقاب في الآخرة بأن يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذن عاقب الله عز وجل الذين يصفونه بالنقص، ونزه نفسه جل في علاه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله عز وجل نزه نفسه عن اتخاذ الولد لأنه لا يستحيل في حقه الولد، وما كان معه من إله، لا يوجد معه نظير ولا شريك ولا ولد ولا والدة ولا زوجة. لماذا؟ لو وجد لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يذهب بجزء ولا بد أن يعلو واحد منهما ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. إذن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أما صفات النقص التي لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى. بقي الأمر الثالث أو القسمة الثالثة، وهي إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، يعني ليست كمالا مطلقا وليست نقصا مطلقا، ولكنها في حال تكون كمالا وفي حال تكون نقصا. فهنا نقول ليست جائزة في حق الله بإطلاق ولا ممتنعة في حق الله عز وجل بإطلاق، يعني ليست جائزة بإطلاق ولا ممتنعة بإطلاق، إنما تثبت له جل في علاه إذا كانت في حال الكمال وتنفى عنه إذا كانت في حال النقص. مثل المكر، فلا يجوز أن نقول إن الله ماكر، لكن نقول يمكر بالكافرين، يمكر بالماكرين كما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة ومعناها التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم. فيعني اليهود مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، فماذا؟ مكر الله بهم وألقى شبهه على من أراد أن يقتله فقتل، ورفع الله عيسى. إخوة يوسف عندما كادوا له وخططوا، كاد الله ليوسف عليه الصلاة والسلام وخلص منهم أخاه في قصة صواع الملك. فيعني مكر الله وكيد الله وخداع الله للمخادعين وسخرية واستهزاء الله بهم، مثل هذا لا يقال إنه مجاز، وإنما يقال إنه صفات مقابلة، صفات مقابلة. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، أي إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة فإنها تكون ظلما، وإذا فعلت بمن يستحق العقوبة تكون عدلا. يعني إن فعلت بمن لا يستحق العقوبة تكون ظلما، وإن فعلت بمن يستحق العقوبة تكون عدلا. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفات على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها جل في علاه في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه التي تسمى بالصفات المقابلة، فهي لم تثبت بإطلاق ولم تنفى بإطلاق، بل ذكرت في مقابلة أفعال الفاعلين هؤلاء. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظالم يظل يظلم ويعيس في الأرض فسادا ويتصور أنه قادر على الأرض، عند ذلك يأتي أمر الله الذي لا مرد له. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم ماذا يفعلون؟ يعني يظنون أنهم يستهزئون بالله وأنهم يخدعون الله عز وجل وأنهم يظهرون الإسلام وأنهم يبطنون الكفر، والله عز وجل يعلم ذلك ويملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، ثم تظهر لهم الحقائق التي تصوروا أنها قد غابت عن الله عز وجل. وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما قال أنا أتكلم ببطء شديد، يعني أنا أتكلم ببطء شديد. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم، ولذا يحرم، إنما قال فأمكن منهم والله عليم حكيم، عليم بكل ما يجري، حكيم في كل أفعال. ولذلك لا يجوز كما يقول بعض العوام خان الله من خانني، أو الله يظلم من يظلمني. هذه كلمة قبيحة، وإن كنا لا نكفر هؤلاء لأنهم ما قصدوا ذم الله عز وجل، ما قصدوها، إنما هي كلمة قبيحة خبيثة ينصح بها الإنسان المسلم الذي يقع فيها، فنقول يا أخي أو يا أختي هذا كلام محرم لا يجوز، فالله لا يقول والله عز وجل لا يظلم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي ذم، وهي صفة ذم مطلقا، يعني ليست صفة كمال في مقابلة العدو. وبذلك عرف أن قول بعض العوام خان الله من يقول منكر فاحش يجب النهي عنه. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة يقول: كل كمال ثبت، كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به، وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. أعيد كلام العلامة ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة: كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به، وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. طيب، ينبغي على الإخوة والأخوات يعني أن يوجد معهم كتاب شرح القواعد للشيخ رحمة الله تعالى عليه، ويزاد عليه ما يذكر من فائدة أو من إيضاح أو من بيان فقط، لأننا لن نملي الكتاب كاملا. بارك الله فيكم جميعا، ونفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأكتفي بهذه القاعدة في هذه الليلة المباركة وألخص فأقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. إما أن تكون صفات كمال لا نقص فيها، فهذا فرض أن يوصف الله به جل في علاه، وإما أن تكون الصفات صفات نقص لا كمال فيها، فهذه مستحيلة في حق الله عز وجل ويحرم وصف الله عز وجل بها، وإما أن تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه تسمى بصفات المقابلة وهذه التي يوصف الله بها في حال الكمال، ويحرم ويمتنع أن يوصف بها في حال النقص كصفة المكر والخداع والكيد. ولذا يعني وصف الله جل وعلا نفسه بها في حال المقابلة فقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نفتح الأسئلة إن شاء الله تعالى لمدة 6 دقائق 7 دقائق إن شاء الله تعالى. افتح الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا. ما معنى الدليل السمعي؟ أنا قلت مرارا وتكرارا الأدلة تنقسم إلى يعني الدليل السمعي الكتاب والسنة. الدليل العقلي أي ما يعني ما يستدل به عن طريق العقل. وجزاكم الله خيرا بالنسبة لحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يومكم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وبارك الله فيكم. الدليل العقلي الذي يعني العقل الصحيح يثبته ولا يمتنع، مثل ما قلنا إن الصفات ثلاثة، يعني إن الصفات تنقسم إلى 3 أقسام لا رابع لها، فهذا على دليل عقل. 1+1 من أين علمنا أنها 2؟ 3 مع الأربعة من أين علمنا أنها 7؟ هذا عن طريق العقل. نعم. افتح الأسئلة. هل صحيح أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: ألا آمن مكر الله كما قال؟ يعني ما أعلم هذا صحيحا، وإن صح فهذا من عظيم إيمانهم رضي الله عنهم أرضاهم، أنه يعني لا يأمن مكر الله إلا أن يدخل الجنة وأن يموت على التوحيد. لكن يعني هذا الكلام يحتاج إلى 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 إسناد صحيح ونحن لا نعلم هذا. ما لكم تتأخرون في فتح الأسئلة؟ صفات المقابلة تكون نقصا إذا لم يستطع الفاعل المقابلة للفعل. نعم يعني لأنها تدل على القوة وعلى يعني أنه يستطيع مواجهة الخصم بما يفعله وبطريقته. اربعوا على أنفسكم أي أمسكوا يعني أمسكوا عن الجهر، أمسكوا عن الجهر. اربعوا على أنفسكم يعني أريحوا أنفسكم ولا تجهروا تجهروا بالذكر في هذا الحال، وعليكم بالتؤدة والسكينة. نعم. إذا كان الدرس واضحا تماما ولا أسئلة إذا نكتفي. يعني القاعدة الأولى من قواعد الصفات صفات الله تعالى، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والقسمة العقلية أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى كمال لا نقص فيه هذا يجب أن يوصف الله به، إلى نقص لا كمال فيه وهذا يحرم أن يوصف الله به وممتنع في حقه يستحيل، صفات كمال في وقت وصفات نقص في وقت، أو صفات كمال في حال ونقص في حال، فهذه التي تسمى بصفات المقابلة وهي التي يوصف الله بها في حال الكمال ويمتنع وصف الله عز وجل بها في حال النقص، والتي تسمى بصفات المقابلة. صفات المقابلة. طيب الحمد لله رب العالمين. عند ذكر الدليل يعاد مرتين. طيب إذا كان هناك يعني إذا كان الكتاب بأيديكم جميعا فلا داعي للإعادة إلا إذا كان شيئا زائدا أو شيئا في التوضيح إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. نعم يسأل ولو خارج الدرس لا حرج إن شاء الله، لا حرج. صلاة الكسوف تكون جهنية أمس هي. نعم أسماء رضي الله عنها علمت الصلاة علمت الصلاة وسمعت القراءة فلا حرج وتكون جهرية إن شاء الله. بعض الصفات التي يتصفها البشر كالذكاء مثلا هل تحمل نقصا حتى لا توجد في صفات الله؟ كلمة الذكاء ما معنى الذكاء؟ إن كانت بمعنى الحكمة فالله وصف بأنه الحكيم، إن كانت بمعنى العلم فالله وصف بمعنى يعني سمي بالعلم ووصف بالعلم، يعني فالذكاء شيء مخلوق وحاش لله أن يوصف بشيء أو أن يوجد في الصفات ما هو مخلوق سبحانه وتعالى. كيف نميز بين الاسم والصفة؟ الاسم ماذا أقول يعني الاسم ما سمي به والصفة تستنبط من الاسم، مثلا العليم الاسم العليم والصفة العلم السميع فالاسم، والصفة السمع البصير الاسم، والصفة البصر الحكيم الاسم، والصفة الحكمة الخبير الاسم، والصفة الخبرة وهكذا. ما معنى صفات الكمال؟ الصفات التي يوصف الله بها صفات الكمال أنه شيء يفيد الكمال لا يوجد فيه نقص، إنما شيء مثل الكرم مثل العلم مثل الخبرة مثل الحكمة هذه كلها كمال، يعني إذا وصف بها الإنسان يعني فإنها كمال فيه، ومن باب أولى أن يوصف بها الله عز وجل. ما فهمت السؤال يعني كيف يدرسون كتابا تلقائيا عند أحد شيء؟ ما فهمت السؤال. لا حرج تسأل. متى تكون صفة وليس اسما؟ يعني تكون صفة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يد الله هذا اسم، كل شيء هالك إلا هذه صفة، كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه صفة من صفات الله عز وجل. نعم ينزل ربنا أن من صفات الله أنه ينزل وقت ما يشاء. هل يجوز الدعاء الشديد على أهل الكتاب الذين لم يقاتلونا؟ طيب الله عز وجل يعني أمرنا في سورة الممتحنة وغيرها يعني لا يعني أننا يعني نحسن إليهم وأن نبر بهم فلا داعي. فلا داعي للدعاء الشديد على الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديننا. يدعى على الذين حاربوا فلا حرج إن شاء الله. يعني أن يجلسوا أمامه بينه مساتر إن وجد حجاب فلا حرج، وإن وجد حجاب فلا حرج إن شاء الله. فالق الحب والنواء، هذا وصف اسم فاعل، هذا وصف. القول في الذات والصفة، ما معنى القول في الذات والصفة؟ القول في الصفات فرع عن القول في الذات، هذه القاعدة. أيوة، الآية لينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كيف نفرق بين الصفات الأفعال؟ كيف يعني؟ لعل السؤال بين الصفات والأفعال، والأفعال جزء من الصفات. أفعاله جزء من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ما بقيت أسئلة؟ نغلق الباب. هل يعني أن هذا أن الصفات غير، كيف غير توقيفية؟ من أين تستنبط؟ من أين تؤخذ؟ أليس من الكتاب والسنة؟ يعني الكل يؤخذ من الكتاب والسنة، لكن الاسم يجب أن يكون اسما. أما الصفة فيجوز أن تؤخذ من الاسم. يعني الصفة مثلا عندنا صفة النزول، وهي صفة فعل، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذات وإلى صفات أفعال. ولا نتعجل، الصفات صفات ذات وصفات أفعال. طيب، فصفات الأفعال يعني الأفعال، أي صفات الأفعال جزء من الصفات. فالصفات عندنا صفات ذات وصفات أفعال. مثال كما أنا قلت، ينزل ربنا، يد الله فوق أيديهم، كل شيء هالك إلا وجه، هذه الصفات منها ما هو ذات ومنها ما هو صفات أفعال. ما معنى الأسماء المضافة مثل عبد الله، عبد الرحمن، مثل أم عمير، أم مضاف وعمير مضاف إليه. تفضل يا شيخ حمادة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. تفضل حبيبي. ما اقتراحك بارك الله فيك؟ الموجود ليس من أسماء الله، نوجد لقاء استثنائيا للأسئلة فقط. لا، هو يعني بعد كل درس، لكن لا حرج إن شاء الله، يعني لا حرج في مسألة لقاء، يعني أن يكون لا حرج فيه إن شاء الله، لكن هذا بعد كل درس لابد أن يوجد شيء من هذا، لابد أن يوجد شيء من هذا. طيب، فماذا يعني؟ هو يعني إذا كانت للأسئلة العامة وللمشاكل فلا حرج. بعيد عن الموعد، ما تكاثرت الظباء على خراش فما أدري خراش منها ما يصير. يعني أين الوقت؟ أين الوقت؟ الله المستعان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم بمنه وكرمه إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم. لكن أنت تعلم الشيخ حمادة بارك الله فيك، يعني مسألة ضيق الوقت التي أنا فيها، أسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوقف الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم أحياء وأمواتا على الإسلام والسنة وعلى منهج سلف الأمة ومن أنصاره وأتباعه في المحل.